السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم شجون الحديث بصحبة الشيخ عبد الوهاب بن ناصر الطريري. مرحبا بك يا شيخ.
مرحبا بك دكتور أسامة، ومرحبا بالإخوة والأخوات وأبنائنا وبناتنا، وأحييهم بتحية من عند الله مباركة طيبة.
الله يحييكم على شوق ليسمعوا حديث هذه الحلقة، فماذا لديك اليوم من حديث مبارك ماتع نافع شائق بإذن الله؟
والله يا أخي في مكة وأجواء العمرة ونقل فضائيات الحرم تثير مكة شجون مكة، وأجمل شجونها وأعمقها هي ذكريات النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
صلى الله عليه وسلم.
لا أذكر أني ذهبت إلى مكة وخرجت من المسعى إلى جهة شعب بني هاشم الذي قد اندرس فلم يبقى ما يدل عليه إلا مكتبة المولد.
نعم.
يعني هذه المكتبة هي الأمارة على شعب بني هاشم. أتذكر هذا الشعب، أتذكر الحصار الذي تم فيه، هذه الملحمة التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات.
اللهم
وهو يعيش هو وقومه بني هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب تحت حصار قريش. ما نتصور مش معنى حصار في مكة. مكة ليس مجتمع زراعي، لو قاطعتهم بيحرثون ويزرعون. في مكة المقاطعة التجارية تعني الموت. يتصور الواحد يخرج الصباح ليبيع فلا يجد أحد يشتري منه، ويذهب ليشتري فلا يجد أحد يبيعه. ولذلك كان صبية بني هاشم يتضاغون، يسمع تضاغيهم من وراء الشعر.
الله الله.
كنا أتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل في هذا الشعب ولا خارج، وهو يرى الوجوه المجهودة من الجوع، ويرى نظرات العيون الغائرة التي أضناها الجهد، وما هو يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، 3 سنوات.
الله الله.
أتخيل سيدي صلى الله عليه وسلم وهو يدخل ويخرج ويرى الجهد ويسمع التضاغي، يسمع صياح الصبية، يرى مضاضة الألم في الوجوه. وش الرسالة التي تعطيها كل وجه شاحب؟ ماذا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كل ما رأى مجموعة من الجائعين كأن وجوههم تقول له: نحن نصبر من أجلك، نحن الآن نتحمل هذا الألم من أجل دعوتك، أنت لو تصالحت مع المشركين لانتهت معاناتنا، لو تصالحت معهم لانتهى هذا الحصار. ما هي القوة التي تحتملها؟
الله الله الله.
يعني أقوى العزائم تخور وتتفتت أمام هذه المعاناة. الإنسان يمكن أن يحتمل لنفسه ما شاء الله، يمكن الإنسان يضرب عن الطعام إلى أن يموت، لكن أن يرى قومه وأقرب الناس إليه مسلمهم ومشركهم كلهم أطفال وكبار وصغار في حال معاناة
شديدة فعلا،
حتى أن الصحابة معه لا يجدون طعاما يأكلونه إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقهم، حتى يقول أحدهم: كان الإنسان منا يذهب إلى البراز فيضع كما تضع الشاة، ما في طعام في الجو. ما هي هذه العزيمة، العزيمة الفولاذية عند النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا كله 3 سنوات لم يدخل في ذهنه أي مراجعة لموقفه؟ هذا هو الصبر، الصبر الذي كان يعرف أنه في أي لحظة لو تراجع عن موقفه انتهت المعاناة، لكن لم يحدث نفسه في أي مرحلة أن ينزع عن صبره أو يراجع موقفه. 3 سنوات ملت قريش من الحصار ولم يمل هو،
الله الله،
وكربت هي ولم يكرب هو، بدرجة أنه يراجع موقفه. لا أعلم أن في صبر أقوى من هذا الصبر، ولا أن في عزيمة أقوى من هذه العزيمة. صبر النبي هنا هذا النوع من الصبر اللي هو الصبر الإيجابي، الصبر الاختياري، الصبر لبلوغ الهدف، الصبر لإكمال المشروع.
السلام.
هذا أعلى درجات الصبر. هناك صبر في تلقي الأقدار، يصبر الإنسان أصابه كوارث لا حيلة له فيها، فجع بقريب، ذهاب مال، فيتلقى قدر الله بالصبر الجميل. وهناك صبر أعلى منه، وهو الصبر الاختياري لاحتمال إنجاز المشروع، لاحتمال تحقيق الهدف. هذا صبر الجميل،
هذا أصعب فعلا،
وهذا صبر أولي العزم. وإذاك عندما يقول الله عز وجل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، هو صبرهم لتحقيق هدفهم، صبرهم لإنجاز مشروعهم، صبرهم لبلاغ رسالاتهم. هو لم يكن الصبر لتلقي القدر، الصبر الاضطراري، الصبر الاختياري، الصبر على المضي في الطريق.
الله الله.
ومن هذا النوع صبر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عليهم تحملوا أنواع من البلاء لو لم يكن منها إلا صبرهم يوم الخندق، إذ زاغت الأبصار وبلغت قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
الله الله.
طيب، هذا الكرب الشديد كان يكفي الصحابة فيه وحاشاهم أن أي واحد منهم يتراجع عن محمد صلى الله عليه وسلم ودينه ويقفز الخندق ويلحق بأقاربه من المشركين. يعني مثلا لو وحاشاه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أولا وقفز الخندق ولحق بابن عمه أبي سفيان، مثال تخيل، كان انتهت معاناته.
نعم،
انتهت معاناته. لكن أن يشوى في النار أحب إليه من أن يخطر هذا الخاطر على ذهنه.
الله الله.
فكان صبرهم صبر الاحتمال لبلوغ الرسالة.
يا سلام.
هذا النوع من الصبر هو صبر أولي العزم من الرسل، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمد منه المدد. الله عز وجل يقول فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم، وهو من أولي العزم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر به موقف وسمع من يقول هذه قسمة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، قسمة ما أريد بها وجه الله، قال رحمة الله على أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فتعزى بموسى عليه السلام.
طيب، حديث الصبر يا دكتور، يعني ماذا يحمل لنا من شجون ومن تأملات حتى نسقطه على حياتنا اليوم؟
نسقطه على حياتنا أن يعرف كل واحد منا أن قمة الصبر هي هذا الصبر، صبر أولي العزم، الصبر على تحقيق الهدف، بلوغ المشروع، تحقيق الرسالة. هذا يحتاج أن احنا نعلمه الطالب، أنك لتنجح تحتاج إلى صبر. نعلمه الأب لتربي أبنائك تربية صالحة تحتاج إلى صبر. نعلمه المكافح ليعف نفسه بأي مشروع تحتاج فيه إلى الصبر. صبر أولي العزم من الرسل هو من هذا النوع لتحقيق المشروع. طبعا المشاريع تتفاوت، هناك مشروع مشروعها الخاص، وهناك مشروع مشروع الأمة. الداعية، طالب العلم، لتحقق، لتصل إلى 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 ما تسمو إليه من العلم، أن تحتاج إلى صبر من هذا النوع، هو الصبر لبلوغ المشروع، لتحقيق المشروع، لبلوغ الهدف، وهو الذي صبره النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن أن تنتهي معاناته في الشعب أنه يطلع القريش يقول خلاص هونا عن موضوع دعوته وسوي اللي تبون.
الله الله.
لكن لم يكن هذا الخاطر أو الطائف يمر على باله أطلاقا، وصبر هذا الصبر الجميل. فصبره صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الصبر. نحن نحتاج وفي شهر الصبر أن نعلم أن من أعظم الدروس هي هذا الدرس. ففي شهر الصبر وفي مدرسة الصبر نتعلم الصبر لتحقيق المشروع، لبلوغ الهدف، تحقيق الرسالة.
جميل.
هذا معنى عظيم ينبغي أن نتربى عليه في رمضان في شهر الصبر لنحقق هذا النوع من الصبر.
جزاك الله خير، بارك الله فيك دكتور عبد الوهاب. مشاهدينا الكرام، حتى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.